بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
مثلا إذا تبرع لقريبه، إذا قال في مرض موته أعطوا أخي هذه السيارة أو 10,000، وكان أخوه لا يرث محجوب بإبن للميت، ثم قدر أن ابن الميت مات قبل أبيه، ثم مات الأب فأصبح الأخ وارثا، فهل يرث؟ هل يأخذ هذه العطية أو الوصية؟ لا يأخذها إلا بإجازة الورثة لأنه أصبح وارثا. وفي الحديث لا وصية لوارث، فيعطى حقه من الميراث ولا يأخذ هذه العطية. وعكسه، لو قدر أنه أوصى لأخيه وكان أخوه أو أعطاه في حال حياته وكان أخوه لا يرث في ذلك، وكان أخوه يرث في ذلك الحال، ثم قدر أن الموصي أو المعطي ولد له ابن قبل موته، ولما ولد له حجب الأخ، أصبح الأخ لا يرث، فهل تصح تلك العطية له؟ تصح إن خرجت إلى الثلث أو سمح بها الورثة. هذا معنى قوله يعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، لأن أنه أوصى له وهو يرث، وقبل موت الموصي حجب وأصبح لا يرث، تصح الورثة الوصية. والعكس، إذا أصبح وارثا لا تصح، إذا مات ابن الموصي أو المعطي في حياته وأصبح الموصى له من الورثة لا صحت تلك الوصية أو العطية. قوله ويبدأ بالأول فالأول في العطية، وصورة ذلك إذا قال وهو مريض مرضا مخوفا أعطوا زيدا 5,000، ثم في اليوم الثاني قال أعطوا سعدا 10,000، ثم في اليوم الثالث قال أعطوا إبراهيم 10,000. نظرنا إلى الجميع 18,000، ثم قدر أنه لما مات حصرنا الثلث ووجدنا الثلث 10,000. ففي هذه الحال من يأخذ هذه العشرة؟ زيد أوصى له مثلا يوم أو أعطاه يوم الجمعة، نعطيه 3,000، يبدأ بالأول. وسعد أوصى له 5,000 يوم السبت، وقال أعطوه، نعطيه من هذا الثلث الذي هو 10,000، يبقى عندنا من الثلث 2,000. وعندنا إبراهيم أوصى له 10,000، ما بقي له إلا 2,000، وخذ هذين من 2,000، هذه بقية الثلث. إذا قال لماذا أعطيتموهم تماما وما أعطيتموني إلا القليل؟ فالجواب لأنهم قبلك، لأنه تبرع لهم قبل أن تبرع لك، فليس لك إلا بقية الثلث. وهكذا يقال. لماذا؟ لأن العطية تنفذ في الحياة، وإنما منعنا إخراجها لأنه مريض، فإن شفي من مرضه أعطاهم ما يريدون أو منعهم، لأن العطية والهبة لا تلزم إلا بطلب. وأما الناس فإنها ترجع إلى الثلث، فإن خرجت عطياتهم كلها من الثلث أخذوها، وإن كان الثلث قليلا لم يخرج منه إلا الثلث، ويبدأ بالأول الذي هو زيد يعطى ثلاثة الآلاف، ثم سعد يعطى خمسة الآلاف، ثم يبقى لإبراهيم من الثلث ألفان، فليس لك إلا ذلك. هذا معنى يبدأ بالأول فالأول في العطية، بخلاف الوصية فإنهم يستوون. لو قال إذا نسك أعطوا زوجا ثلاثة آلاف، ثم قال بعد يوم وأعطوا سعدا خمسة آلاف، ثم قال وأعطوا ثم قال بعد يوم وأعطوا إبراهيم عشرة آلاف، نظرنا وإذا المجموع ثمانية عشر ألفا، وجدنا الثلث تسعة آلاف. في هذه الحال ماذا نفعل؟ يسوى بينهم في الوصية. كيف التسوية؟ يعطى كل منهم بقدر حصته. ننظر في الثلث إذا هو تسعة آلاف والوصايا ثمانية عشر ألف، ما نسبتها؟ النصف. فنقول لك يا زيد ألف ونصف، ولك يا سعد ألفان ونصف، ولك يا إبراهيم خمسة. هذا هو الثلث، ويستوي الأول فالأول يبدأ بالأول فالأول في العطية، ويستوي المتقدم والمتأخر في الوصية. العطية لا يصح الرجوع فيها، وذلك لأنه تبرع بها، وإنما منعنا إخراجها انتظار أن يموت فتخرج من الثلث أو يشفى فيخرجها. فهو مثلا إذا قال لك يا سعد مريض، لك يا سعد هذه السيارة، ولك يا عمر هذه الأرض، ولك يا إبراهيم هذه النقود المفرورة وهو مريض، في هذه الحال ما تنفذ، ولكن قدر أنه شفي ونحن قد منعناهم من أن يستلموها، فهل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع في العطية. العائد في هبتك كالعائد في قيئه. وإن كانت لا تلزم كما تقدم إلا بالقبض، ولكن هذا قد تبرع بها وأصبحت كأنها ملك لهم، فليس له الرجوع. بخلاف الوصية فإن له الرجوع. إذا قال إذا مت فأعطوا زيدا هذه السيارة، وأعطوا سعدا هذه العمارة، وأعطوا بكرا هذه القطعة أو القطعة من الأرض، ثم شوفي فهل يلزم إعطاؤهم؟ لا يلزم، له أن يرجع، وذلك لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فله أن يرجع في العطية في الوصية ولا يرجع في العطية. ثم إذا قدر أنه قال إذا قال أعطوا زيدا هذه الشاة وهو مريض، وأعطوا سعدا هذه الناقة وهو مريض، فكل منهم قال قبلت، ولكن منعناه من أخذها مخافة ألا تخرج من السبب. فولدت الشاة ونتجت الناقة ثم مات وخرجت عن السبب. في هذه الحال الولد ولد الناقة والشاة هل يكون تركة أو يكون للمعطى؟ يكون للمعطى، وذلك لأنها دخلت في ملكه للوقت القبول، هذا معنى يعتبر قبولها عند وجودها، كانت موجودة فلما اعتبر قبولها صارت نماؤها تبعا لها. وهكذا لو قال أعطوا زيدا هذه النخلة ثم لم يمت حتى حملت وزيد قد قبلها، ولما مات طالبه الورثة بالحمل، فهل لهم ذلك؟ ليس لهم. لو قالوا إنها ما حملت إلا بعد الموت أو قبل الموت، فالجواب أنها تلزم بالقبول، والقبول قد حصل. وهكذا لو كانت دارا أعطوا زيدا هذه الدار وأعطوا عمرا هذا الدكان، وقبل كل منهما ولكن ما سلمناها مخافة أن يموت ولا تخرج من الثلث. ولما مات إذا هي قد أجرت، وقد أجرت الدار مثلا ب10,000 والدكان مثلا ب5. ففي هذه الحال نقول إنه والحال هذه الأجرة للمعطى، لأنها خرجت من الثلث وملكها من وقت القبول، هذا ما لا يعتبر قبولها عند وجودها. وكذلك قوله يثبت الملك فيها من حينها، إذا من حينها وقيل إنه من حين العطية وقيل من حين القبول، والفرق بين القولين. لو أنه قال مثلا قال أعطوا زيدا الدكان ثم لما قاله ما قال زيد قبلت إلا بعد الموت، فلا يثبت الملك إلا بعد الموت، وليس له الأجرة قبل القبول، بل أجرة الدكان للورثة، وله عين الدكان، وله قسطه من الأجرة بعد القبول. وأما إذا قلنا إن الملك لا يثبت إن الملك يثبت بعد القبول أو قبل القبول يثبت من حين العطية، ففي هذه الحال له أجرته، أجرة هذا الدكان، بمعنى أنه قال أعطوه هذا الدكان، قال ذلك في شهر محرم، وزيد ما قال قبلت إلا في شهر رجب بعد نصف سنة، الموصي أو المعطي ما مات إلا في ذي الحجة بعد سنة، فالصحيح أن أجرة نصف السنة قبل القبول للورثة، والنصف الثاني للمعطى، والملك يثبت من حين الملك من حين القبول. وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت. لو قال الموصى له قبلت، ثم قال الموصي رجعت، ملك الرجوع. نأتي إلى كتاب الوصايا. اختصر المؤلف الوصايا مع كونها كثيرة وقد توسع الفقهاء فيها، ومع ذلك فإن الغالب أن كلامهم إنما هو فرض مسائل. ذكر الله تعالى الوصية في القرآن، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، فإن كان أحدهم إذا حضره الموت قال: قسموا مالي، أعطي الوالد كذا، وأعطي الوالدة كذا، وأعطي الزوجة كذا، وأعطي الأخ كذا، وأعطي الابن أو البنت كذا وكذا، هو الذي يقسمه. أمر الله بذلك إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولما نزلت آيات المواريث نسخ إطلاق الآية، وأصبحت الوصية لا تصح للورثة. ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوارث يكفيه نصيبه. الذين يرثون بكل حال كما سيأتون في الفرائض الأولاد ذكورا وإناثا، فلا يصح أن يوصي لهم. والأبوان الأب والأم يرثون بكل حال فلا يصح أن يوصي لهم. والزوجة أو الزوج يرث بكل حال، فهؤلاء لا يصح أن يوصي لهم. وأما غيرهم فيصح أن يوصي له إلا إذا كان يرث أو أوصى له وهو لا يرث ولكن أصبح بعد ذلك وارثا، كما لو أوصى لأخيه من الأب، إذا نصف أعطوا أخي من الأب 1000 أو 20,000 ثم كان محجورا بأخيه الشقيق، مات الشقيق أصبح الأخ من الأب وارثا، فلا يعطى شيئا من الوصية ولا يوصى له لأنه أصبح وارثا. وكذلك مثال ذكرناه قريبا، إذا أوصى لابن أوصى لأخيه وكان له ابن، مات الابن قبل الموصي أصبح الأخ وارثا فلا يصح أن يوصى له. يقول: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. قول الله تعالى: إن ترك خيرا، المراد مالا كثيرا فيه فضل على ورثته، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يجمع المال لورثته ليتوسعوا في ماله، يجمع لهم ليتوسعوا، هذا هو الأصل. ثم نعرف أن الورثة أحق بمال مورثهم، سيما إذا كانوا فقراء. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم تاج إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يعني فقراء. فإذا كان ماله قليل وورثته ذو حاجة الفقراء فالصدقة فيهم، فلا يستحب له أن يوصي لا بثلث ولا بأقل من الثلث، لأن إمساكه للمال لأجل توسعته على ورثته. إذا كان الورثة أغنياء وأثرياء وسمحوا بزيادة على الثلث فله أن يتصدق ولو بماله كله. لو قدر أنه ليس له وارث، ليس له ورثة، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبة، في هذه الحال له أن يوصي بماله كله. إذا كان المال سيدخل في بيت المال فليس له، فله أن يوصي أو يتصدق بماله كله سواء في الحياة أو بعد الممات. أما إذا حكم الوصية فيستحبون أن يوصي بالخمس. ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، امتثالا أو اقتداء بقول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني أن ظاهر الآية أن الله تعالى أمر بأخذ الخمس من الغنائم فأوصى إلى الخمس، هذا دليل استحباب الوصية بالخمس. وروي عن ابن عباس أنه قال: وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكانوا يستحبون أن يوصي بالربع ولو كان عنده أموال طائلة. ثم ذكروا أنه لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي ولا بشيء لوارث، وذلك لأن الحق للورثة، إذا كان له ورثة فالحق لهم فلا يوصي بأكثر من الثلث، لقوله الثلث الثلث كثير إلا بإجازة الورثة، ولا يوصي لوارث بشيء ولو كان قليلا ولو كان ذلك الوارث محتاجا. يستثنى من ذلك إذا لم يكن له وارث إلا الزوجة، في هذه الحال له أن يوصي، إذا لم يرثه إلا زوجته له أن يوصي بأكثر من الثلث لأن الزوجة تأخذ نصيبها.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أن مشروط التملك الإبن الأب لملك أبيه أن لا يكون ابنه مسلما والأب كافرا. فلو كان العكس الابن كافرا والأب مسلما فهل هذا يصح؟ جزاكم الله خيرا.
أولا يتصور هذا فيما إذا كان كافرين فأسلم الأب وبقي الابن على كفره بأن كان من أهل الذمة. في هذه الحال الإسلام فرق بينهما فلا يتوارثان. وأما الأحد فعلى هذا أو على القاعدة أن الإسلام فرق بينهما فليس للأب أن يتملك من مال ولده، وذلك أنه لا ولاية له عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مقتضى القاعدة.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والسنة النبوية؟
يجوز ذلك. وأما الحديث حديث سلمان فإنه كان متبرعا لتعليمه ذلك المهاجر، وكان ذلك المهاجر أيضا فقيرا، فكره له أن يبذل أجره بأخذ ذلك القوت. وإلا فقد ورد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيجوز أن يأخذ على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة.
أحسن الله إليكم. فهذا قول الشيخ يقول أنا شاب في بداية طريقي إلى الهداية والاستقامة، فكيف يا شيخ أقوي إيماني وأثبت على هدايتي ولا أفطر، وكيف أكون في ذمة الله أفضل ما جري؟
نوصي الشباب المستقيمين أن يحرصوا على أسباب الاستقامة. فمن الأسباب التي تثبتهم وتقوي إيمانهم تعلم العلم النافع، ومن ذلك أيضا من الأسباب كثرة الأعمال الصالحة، ولكن بقدر الجهد، يعني يتقرب إلى الله بالفرائض وبما يتيسر من النوافل. ومن الأسباب عدم تكليف النفس والمشقة عليها، في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك أيضا قد يكلف نفسه ويشق عليها بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبكثرة العبادة وبالتقلل من الشهوة ومن المباحات، ويكون بذلك متسببا لأن تمل نفسه وتستثقل الطاعة. ويشبه مثل هذا بالمنبت الذي لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، فعليه أن يرفق بنفسه وأن لا يكلفها فوق طاقتها. وعليه أيضا أن يختار الصحبة الذين يثبتونه ويشجعونه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية، وكيف يحكم فيها مع ما ذكر من الترهيب في أخذ مثل ذلك كما في حديث سلمان، وكيف نوفق بين ذلك وحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافظ أفتون ما جري؟
الجوائز هذه تعتبر جوائز تشجيعية لمن سبق إلى كذا ولمن فعل كذا. فالمسابقات العلمية إذا قيل مثلا من حفظ القرآن كله يعطى جائزة تشجيعا له وحتى للآخرين، من حفظ من القرآن كذا فله كذا عقل، وكذا من حفظ السنة، من حفظ الصحيح، أو من حفظ 100 حديث أو 1000 فله جائزة كذا وكذا. هذه جوائز مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع أن الفاعل عليه الفرض على إخلاص النية، وأن الذي يحمله هو إرادة الثواب الأخروي، وإنما يأخذ هذا تقوية له، فلا يكون هذا هو الهدف. كذلك أيضا عندنا المسابقات التي ورد فيها الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ، هذه أيضا تشجيعية. النصل هو الرمي، والحافر هو الفرس، والخف هو الإبل. المسابقة على هذه يجعل عليها سبق، السبق هو الجزء الجعل الذي يجعل عليها، يجعل الجعل على مثل هذه. وأما معنى الحديث فإنه يريد بذلك النهي عن الأشياء التي فيها النار كالألعاب، ما يسمى بالبلوط أو الألعاب التي تلهي ثم يأخذون عليها عوضا، هذا ثمار ولا يصح أخذه. فهذه ما تسمى سبق، يعني الجوائز إنما تسمى تشجيعية.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على الأم أن تعدل كالأب في العطية بين أولادها؟
الأم أحد الأبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل، أن تعدل بين أولادها، ولا تفضل إلا إذا كان هناك مبرر كالأب.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الوقف بعد الموت حكمه حكم الوصية، بمعنى أنه ينظر هل يخرج من الثلث أم لا، فهل هو أيضا حكمه حكم الوصية في إمكان الرجوع قبل الموت، أم أنه يلزم ويبقى النظر في خروجه من الثلث فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
تعرفون أن الوقف هو إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم حين رضي موته قال: وهذه الدار أيضا وقف، غلتها على المساجد أو على المجاهدين. الدار الأولى نهدت لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية ما تنفذ لأنها في حالة المرض. فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت، لأنه أصبح جائز التصرف بالثلث. وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضا، ولو كانت أكثر من الثلث، لأنه في حياته يصح له أن يتصرف وأن يخرج من ماله ما يريد ولو ماله كله.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا دفع شخص للرشوة إذا دفع شخص الرشوة لمسؤول كي يحصل على حق له شرعي الذي سيضيع ويعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة، أكون مأجورين فإن هذا أمر قد عم فيه البلوى عندنا خارج هذه البلاد.
لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفع شيئا فلا يخرج حقه، بل يضيع عليه ويؤكل ولا يعطى لغيره، وإنما يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو حق له، يعني حق مستحق. فإن إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع صورة الحق الذي له إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، في هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب. وكذلك لو كان له دين على إنسان والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أنه أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال لصاحب الحق ما لك شيء، ليس لك حق. فهذا إذا كان عادة مستبعة في هذه الحال يدفعه تخلصا لحقه إذا لم يضر غيره.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا مات الأب وعليه دين فهل يلزم الأولاد بتسديد هذا الدين عن أبيهم أكثر ما جري؟
إذا كان له تركة وجب عليهم المبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته، لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى. وأما إذا لم يكن له ورث له تركة وكان له أولاد عندهم مال، فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، قال: أرأيت لو كان على أمك دائم أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل على أنهم قد عرفوا أن الدين لحق آدمي يقضيه ورثته أو يقضيه أولاده إذا كانوا قادرين.
أحسن الله إليكم. يقول: يحدث في الوقت الحالي عند الدخول إلى محطة الوقود أو ما أشبه ذلك عند تعبئة وقود السيارة بسعر معين فله هدية، فما حكم أخذ هذه الهدية وجزاكم الله خيرا؟
هذه تعتبر دعايات من أصحاب هذه المحلات، يقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون هذه لتشتهر أماكنهم أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا. فصاحب مثلا المحطة يقول: إذا اشترى مني أحد بمئة أو مئتين فإني أعطيه كذا. لا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى، الناس يأتون إلى هذا فيكون هذا ضرر، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض أو لأجل هذه الهدية. كذلك أصحاب الورش يقول ان لاصحاب السيارات السيارات الناقله التي تسمى الهلوش التي تنقل، اذا اتيتنا بسياره خريبه فلك جائزه كذا كل ما اتيتنا، فهو يتجاوز كم ورشه ويذهب الى تلك الورشه التي تعطيه 150. لا شك ايضا انهم ضروا اصحاب الورش الاخرى، فيكون هذا ايضا شبيها باخذ الحرام لما فيه من الضرر. وكذلك اصحاب المحلات الذين يقولون من اشترى منا بكذا اعطيناه جائزه سياره، تتصل جائزه الى سياره او ما اشبهها، ففي هذه الحاله ايضا يضرون اصحاب المحلات الاخرى، فلا يجوز الحال هذا، لا يحل لهم هذا. اذا كنت تشتري منهم بكل حال او اوصلتهم سيارتك لانهم اقرب فلا باس وأن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم أجل ذلك فإن فيه تشجيعهم وإضرار غيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت أوراق في بطلان صلاة ووضوء المسلم، فهل هذا صحيح؟
إذا توضأ المسلم وضوءا صحيحا سليما وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال إن وضوءه باطل وإن صلاته باطلة، إنما تبطل بما إذا أبطلها. الوضوء لا يبطله إلا الحدث والناقض، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواقض والمبطلات. صحيح الحديث في المسبل ورد في سنن أبي داود، ولكن الحديث فيه في إسناده مقال، ولو ذكره أنه في رياض الصالحين ذكر أنه قال له أرجع فأحسن وضوءك وأعد وضوءك مرتين، ثم قال إنه مسبل وإن الله لا يقبل صلاة مسبل. نظروا إلى الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، ولو كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإقبال.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلته ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا فحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بثلاث معين وصي به، ويوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أولى وبشيء أولى وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الوصايا جمع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأن الموصي وصلنا قبل الموت بما بعد الموت، وتعريفها بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني أن يوصي غيره بأن يتصرف له بعد الموت بكذا وكذا. فيدخل فيها أن يوصيه بأولاده، فيقول: أنت وكيل على ذريتي الأطفال، تنفق عليهم وتحفظ أموالهم. ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا أن يوصي إليه بوفاء دينه أو ما أشبه ذلك. ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فمن هذا يستحب بتأكد كتابة الإنسان وصيته في حياته، ولو كان شابا ولو كان سليم القوى، وذلك لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. فإذا كتب وصيته ومات مثلا فجأة أو ضغطة، وجد قد أوصى وقد حفظ نفسه، يكتب الديون التي له عند فلان لكذا وعند فلان كذا وكذا، ويكتب الديون التي في ذمته عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا، ويكتب الأمانات التي عنده، فيقول: عندي لفلان أمانة في موضع كذا وكذا وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أبي أو وقف جدي أو أبي الذي هي كذا وكذا، فيفصل ذلك حتى لا يبقى في ذمته شيء. وذلك لأنه إذا مات ولم يكتب وصاياه ولم يكتب ديونه، ثم جاء الغرماء إلى ورثته وقالوا: إنه إننا نطالبه بدين مقداره كذا فالورثة قد لا يصدقونهم، وقد يأتيهم منه وكاذب، فربما يكون أحدهم صادقا ويتورع عن الحلف أو لا يجد بينة فلا يأتيه حقه، فيبقى الميت معلقا ببينه ويؤخذ في الآخرة من أعماله. وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه التي على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن يحتاط ويكتب ما كان عنده من أمانات ومن وصايا وأوقات وديون وغيرها. وقد كتب كثيرا من المشايخ نماذج للوصايا صغيرة أو كبيرة، حتى طبعت رسالة في نحو 20 صفحة مكتوب عليها كعنوان هذه وصيتي، ففيها في مقدمتها فضل الوصية والاحتياط لها وما يكتبه وما عنوان الديون التي له والأملاك التي لي والديون التي علي والأملاك التي أنا شريك فيها، وكذلك أيضا أوصي بكذا وكذا، على وصي أن يعمل بكذا وكذا. وبعضه مختصر النموذج وجعله في صفحة أو في صفحتين، وجعل فيه بياضا يكتب فيه الموصي اسمه واسم الوكيل الذي يوصيه، وبياضا أيضا لما يريد أن يثبته في ذمته من الديون أو الحقوق أو ما يوصي به من المال كثلث أو ربع أو خمس، وما يريد أن يجعله في تلك الوصية من المال أو نحوه أو من أعمال بر. فإذا حصلت على هذه هذا النموذج وكتبته في مقدمة وصيك أو ذكرت فيه أو أشغلت فيه الفراغ الذي هو وسطه واحتفظت به، فإن ذلك أولى وأحرى وأجدر. معلوم أيضا أن الموصي في حياته يغير ما يريد، فيزيد في وصيته ويغير فيها وينقل إذا أراد. إذا قال مثلا إذا نتف بيتي يصير وقفا، ثم بذله في حياته فباعه واحتاج، جاز له ذلك، أو نقله من بيت إلى بيت جاز ذلك لأنه في حياته يملك التصرف في وصيته بزيادة أو بنقص أو بتغيير أو نحوها، وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. ثم هناك أيضا مقدمة للوصية رواها كثير من العلماء، كانوا يكتبونها في مقدمة وصاياهم، موجودة في مصنف عبد الرزاق وغيره من المصنفات القديمة، أنهم كانوا يكتبون في مقدمة الوصية هذا ما أوصى به فلان، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من خلفه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين، وأن يحافظوا على الصلوات، وأن يبتعدوا عن المحرمات، يعني نصائح يكتبها لورثته أو لمن بعده. فإن كانوا يستحبون هذا في مقدمة الوصية. ثم الوصية التي ذكرت في القرآن هي الوصية بالمال، في قول الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن كان هذا قبل أن تنزل المواريث، كتب يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن يوصي فيقول: أعطوا أبوي من مالي كذا، أعطوا الوالد كذا والوالدة كذا والأخ الفلاني كذا والأخ الفلاني كذا والابن كذا والبنت كذا. هذا معنى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين، فالأقربون يدخل فيهم الأخوة ونحوهم. ولما نزلت آيات المواريث نسخ ذلك، يعني نسخ الإطلاق، فقيدت الوصية لغير الوارث، فجاء الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي قد بين الله تعالى الحقوق، فلا يصح أن يوصي للوارث، بل الوارث يكفيه نصيبه من الأرث. وقد تقدم في الهبة والعطية أنه إذا أعطى في مرض موته فلا تنفذ تلك العطية إلا بعد الموت، ولا تنفذ بعد الموت إلا إذا خرجت من الثلث. وكذلك الوصايا لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يصح أن يوصي بالورثة بأية شيء، بل الورثة يكفيهم إرثهم. ثم الله تعالى ذكر أن الوصية تكون لمن ترك خيرا، فسروا ذلك بما إذا ترك مالا كثيرا فإنه يوصي، ويتكون وصيته على المستحب بالخمس. قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، يعني قوله تعالى: فإن لله خمسه، فأوصى بالخمس. وذكرنا للأمس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، أي فلا يزاد على الثلث ويستحب أن ينقص منه إلى الربع. وهذا الحديث هو حديث سعد ابن أبي وقاص يقول آذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا مريم فقلت يا رسول الله إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشاطر قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تجر ورثتك أغنياء خير من أن تجرهم عالة يتكففون الناس. فذكر هنا أن الثلث كثير وأن سعدا لا يرثه إلا بنت واحدة ويمكن زوجته، والبقية بقية المال يأخذها عصبته كإخوته وبنيه. ومع ذلك منعه من أن يزيد على الثلث وكان الثلث كثير، وعلل بإغنائه لورثته أي احرص على أن تغني ورثتك. ثم إن سعدا شفي من ذلك المرض وتزوج وولد له أولاد منهم مصعب بن سعد وعامر بن سعد وعمر بن سعد وغيرهم، ومع ذلك يظهر أنه التزم بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الثلث يوصي به كصدقة. وذكر أنه توفي في حدود سنة 56. الحاصل أن في هذا أن منع الزيادة على الثلث لحق الورثة.